بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام لا يزال في الحديث عما استشكل على القول الرابع. من الإشكالات ما استشكله السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف أيضا في معجم الرجال الجزء الأول صفحة 63، حيث أشكل بأنه لا طريق إلى معرفة أن هؤلاء لا يروون عن ثقة سوى تصريحهم بذلك. ومن الظاهر أن أحدا لم ينسب إليهم مثل هذا التصريح، فلا يبقى غير الحبس بالمدعى، وهو ليس حجة إلا عند الحادث نفسه. واضح الإشكال. يدور الأمر في دعوة الشيخ الطوسي أو الكشي، بناء على أن مراده أنهم لا يرون إلا عن ثقة، يدور الأمر بين كونه حسيا وهو منحصر بالتصريح منهم ولم ينقل لنا، وبين كونه حدسيا وهو ممكن، إلا أنه ليس حجة إلا على الحادث. نحن لا نحدث بما حدث به هؤلاء الأعلام رضوان الله تعالى عليهم. خب، هذا الكلام جوابه يمكن أن يقال بأن نفس دعوى الإجماع على أنهم لا يرون إلا عن ثقة، بناء على أن هذا هو المراد للمجمعين الذين نسب إليهم الكشي، ونفس دعوى الشيخ بأنهم عرفوا في الطائفة بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، كاف لإثبات حسية الخبر. ولا نسلم مع السيد أعلى الله مقامه الشريف بأنه لم يصدر تصريح من هؤلاء الأعلام بذلك، وعدم النقل إلينا أعم من عدم كونه صادرا منهم، ما دام هذا الخبر من شأنه أن يكون حسيا، لأنه لا طريق إلى معرفته غير الحس عادة. وما دام هذا الخبر قبلته الطائفة وبنت عليه من عصر هؤلاء إلى عصر الشيخ مرورا بعصر الكشي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، فما داموا كما يقول الشيخ معروفين عند الطائفة بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، فلا ريب ولا إشكال آنذاك في أن هذا الخبر يحمل على الحس، بل ذكرنا بالأمس أنه إذا احتملت الحدسية أيضا يحمل على الحس، ما دام احتمال الحس فيه قريبا وقويا، وما دام الخبر بمقتضى طبعه الأول من شأنه أن يكون حسيا. فأولا يمكن أن يكونوا صرحوا وإن لم يصل إلينا، لأنه لا داعي لنقل التصاريح منهم ما دام الخبر بطبعه الأول من شأنه أن يؤخذ من أصحابه، فأخذ وقبلته الطائفة كما يصرح الشيخ. ثم لو أن كل كتبهم وصلت إلينا لكان هناك مجال لمثل هذا الإشكال، فكيف وقد ضاعت أكثر كتبهم ولم يصل إلينا إلا ما صنف عنها من كتب أخرى. ثانيا، لا نسلم أن الطريق الوحيد حسيا هو التصريح منهم بألسنتهم، يكفي أن يكون ظواهر أحوالهم ذلك، وقد ظهرت هذه الظواهر الأحوال لتلامذتهم ومعاشريهم من عموم أبناء الطائفة، بحيث كان ظاهر حالهم بوضوح ذلك، وإلا لما تسالمت عليه الطائفة وقبلته وبنت عليه. والحال أنك تجد أن الكشي وكذلك الشيخ في العدة ينسبان هذا إلى الطائفة وإلى العصابة، وأنهم عرفوا عندها بأنهم لا يروون ولا يرسلونها إلا عن ثقة. فيكفي أن يكون المستند ظواهر الأحوال، وظواهر الأحوال حجة كظواهر الأقوال كما لا يخفى، وهي من الأمور الحسية بلا ريب ولا إشكال، لأن معرفتها لا تنشأ من حدس علمي دقيق، بل تنشأ من خلال المعاشرة واكتشاف أحوالهم واستظهارها منهم. وإن كنا نرجح الاحتمال الأول، لأن الظاهر الطبيعي أن منشأ هكذا دعوة تكون من تلامذتهم، وتلامذتهم الذين درسوا عندهم هم أعرف الناس بمبانيهم ومسالكهم في القضايا العلمية، فكيف بمثل هذه المسألة الابتلائية التي تمر مع المحدثين في كل يوم؟ وكل واحد من هؤلاء أصحاب الإجماع كان شيخا من كبار مشايخ الحديث، وله عشرات بل مئات التلامذة كما يظهر من الرواة عنهم على أصحاب الإجماع، مع كثرة من روى عنهم ومع كثرة ما روي عنهم، حتى أننا لا نبالغ إذا قلنا بأن أكثر روايات الفقه تنتهي إليهم. وعلى هذا الأساس أيها الإخوة، فكيف يمكن لمثل السيد الخوي على الله مقامه الشريف أن يجزم بأن مثل هذه الدعوة حدسية، مع أن كل القرائن تشير إلى أنه لا طريق لمعرفة مثل هذه المسألة إلا الحس، ليست من المسائل العلمية والفلسفية الدقيقة حتى يكون احتمال الحدس فيها قريبا، فضلا عن أن يكون قويا، بل يجعل الأقوى في المقام. هذه إشكالات، هذا مع ما تقدم في يوم الأمس، ليست مهمة كثيرا كما ترون. أهم إشكال وجه إلى هذا القول الرابع ويبتني عليه أسس من أهم أسس هذا القول، وقد وجهه السيد الخوي بشكل فني ووجه في كلام غيره بشكل غير فني، هو دعوة أن هؤلاء المحققين رووا عن غير الثقات، ومع هذا فكيف يسلم بأن الطائفة تعتقد أنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة؟ وهذا يقوي بحد نفسه أن يكون الشيخ هو الذي حدث بهذا نتيجة ما أجمع عليه الكشّ، وهو أحد التفاسير لإجماع الكشّ. ثم مثل السيد الخوئي على الله مقامه بثلاث أربع أمثلة فقط لروايتهم عن الضعف أيها الإخوة. وهذا الإشكال إشكال أساسي ومهم، لأنه إذا ثبت أن أصحاب الإجماع كغيرهم يروون عن الثقة وغير الثقة، يروون عن الثقة والمجهول والمهمل والضعيف بدرجة متساوية متعارفة، فإن هذا يعني أنهم لم يكونوا يمتازون عن غيرهم من الرواة والمحدثين بميزة تميزهم، سوى أنهم علماء فقهاء أجلاء كبار، كما هو أحد الأقوال في تفسير الإجماع. ومن هنا فإن مثل هذا الإشكال لابد من التدقيق فيه والمتابعة معه بدقة حتى ننتهي إلى نتيجة أيها الإخوة في أنه هل يصح هذا الإشكال أو لا يصح. السيد الخوئي بنى على هذا الإشكال في بحث أصحاب الإجماع، وبنى عليه في بحث أن الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. نحن نجمع كل شتات هذا الإشكال هنا في بحث أصحاب الإجماع، حتى إذا بحثنا في الثلاثة نحيل إليه. ولا بد لنا أيها الإخوة من أن نتبع منهجا رصينا دقيقا في الجواب على هذا الإشكال إن أمكننا الجواب عليه، وإلا فنسلم به. والجواب الرصين والدقيق والمنهج العلمي الرائق هنا في مسألة من هذا القبيل استقرائية، أن نستقرئ البحث لنرى أن كل واحد من أصحاب الإجماع ما هو مقدار مروياته، ما هو مقدار شيوخه الذين روى عنهم، ما هو مقدار الضعفاء في الشيوخ الذين روى عنهم، ما هي خصوصيات هؤلاء الضعفاء، هل هم ضعفاء متسالم على ضعفهم أم ضعفاء مختلف في ضعفهم وثقتي. لكن قبل أن ندخل في هذا المنهج يا إخوان، لابد لنا من أن نذكر بعض المقدمات، أسمى مقدمتين أو ثلاثة لا أدري. المقدمة الأولى التي لابد أن نذكرها، أنه عندما يقال بأن هؤلاء لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، هل هذا يعني أن ابن أبي عمير لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة؟ عند كل الطائفة لابد أن يكون هذا الثقة ثقة، حتى عند الشيخ النجاشي الذي تأخر عنه، حتى عند الشيخ الطوس الذي تأخر عنه، حتى عند الشيخ الكشي الذي تأخر عنه. الجواب واضح أنه بالنفي. لماذا؟ لوضوح أن هؤلاء إذا فسرنا عدم روايتهم عن غير الثقات بأن مأخذه حسي فهو لا يخرج عن كونه إما تصريح أو ظهور حال. وعندما يصرح ابن أبي عمير بأنه لا يروي إلا عن ثقة فهو لا يروي إلا عن ثقة في نظره، لأنه لا يروي إلا عن ثقة في نظر كل معاصره أو من سيأتي في الأرحام ممن لا يعلم أنه سيضعف أو يوثق ابن الغضائر، كثيرا ما ضعف أناس وثقوا غيره. من الواضح إذن أن ابن أبي عمير عندما يقال في حقه بأنه لا يروي إلا عن ثقة يعني هو لا يروي إلا عن ثقة في نظره، وإن كان قد يضعف في نظره غيره، وهذه نتيجة واضحة. مش الطائفة هي التي وثقتهم، يرجى الانتباه، فرق بين مطلبين. ليست الطائفة هي التي وثقت من يروي عنه ابن أبي عمير، الذي وثقه هو نفس ابن أبي عمير، وكذلك كل واحد واحد من أصحاب الإجماع. نعم الطائفة قبلت منه هذه الكبرى التي زعمها لأنها رأته مشى عليها، وهذا لا ينافي أن يكون بعض علماء الطائفة قد خالفه في بعض الأفراد فضعفه. انتبهوا، هذا نقطة دقيقة ومهمة يا إخوان، جدا مهمة. معنى أن ابن أبي عمير لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة أو فلان أو فلان أو فلان من بقية أصحاب الإجماع، صار معناه ماذا؟ صار معناه أن هؤلاء عرفت الطائفة منهم إما بالتصريح أو بظهور الحال أنهم هم لا يروون إلا عن ثقة عندهم، فالكبرى قبلتها الطائفة. في الصغرى قد تناقش الطائفة في بعض الأشخاص الذين روى عنهم ابن أبي عمير، قد تناقش في بعض الأشخاص الذين روى عنهم بعض نظائر ابن أبي عمير من أصحاب الإجماع أو من الثلاثة. وعليه فابن أبي عمير المدعى في حقه أنه لا يروي إلا عن ثقة عنده لا عند الكل، يعني ليس المقصود أن ابن أبي عمير لا يروي إلا عن ثقة أجمع على وثاقته، وهذا واضح، لا بد أن يكون واضحا. هذه مقدمة. مقدمة ثانية، لا شك ولا ريب أيها الإخوة أن هناك كثير من الرواة كان لهم حال استقامة وكان لهم حال فساد، وحال الفساد قد يكون فساد في المذهب وقد يكون فساد في الرواية. هناك جملة كبيرة من الرواة من كبار المحدثين كان لهم حال استقامة ثم صار لهم حال فساد، فإذا روى بعض أصحاب الإجماع عنهم ما دام يحتمل أنه روى عنهم حال الاستقامة لا يصلح النقد بهم. شوفوا مثلا، افترضوا أن واحد من أصحاب الصادقين عليهما السلام كأبي الخطاب كان له حال استقامة قبل أن يصير مغاليا ويلعن كما يصرح الشيخ الطوسي في العدة، فإذا وجدنا زرارة يروي عنه فقد يكون روى عنه قبل أن يصير مغاليا لأنه كان له حال استقامة، فلا يصح أن يقال بأن زرارة روى عن ضعيف لأن هذا الشخص كان له زمن كان فيه ثقة فقد يكون روى عنه في زمنه ثقته. نعم إذا روى عنه ابن أبي عمير الذي لم يدرك مثلا الإمام الصادق وهو في آخر حياة الإمام الصادق كان قد صار مغاليا، حينئذ نقول لا يمكن أن يكون قد روى عنه إلا أيام ضعف. لا تستسهل هذا، هذه المقدمة مهمة، لأنه يوجد مثل أبو الخطاب، ربما وجدنا بعض أصحاب الطبقة الأولى من روى عنه، يوجد أمثال علي بن أبي حمزة البطائني ها الذي روى عنه عدة أشخاص من أصحاب الإجماع، وعلي بن أبي حمزة البطائني كما تعلمون كانت كتبه معتمدة وتحد في الأصول كما ذكر في ترجمته، وإنما وقف على الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام، وكان من كبار المحدثين المأخوذ عنهم الحلال والحرام قبل وقفه عند وفاة الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام. وحينئذ فإذا روى عنه بعض من أدرك الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام فيمكن أن يكون قد روى عنه أيام استقامته لا أيام فساده. بل أزيدكم وضوحا وأقول هناك كتب صنفها أيام استقامته وروتها عن الطائفة عنه أيام استقامته، فقد يروى عن هذه الكتب بعد وقفه، فلا يعد الرواية عن هذه الكتب رواية عن ضعيف وإن ذكر الشخص في السند. إذن فمثل هذه الأمور لا تعد نقصا. هذه المقدمة الثانية أيها الإخوة. المقدمة الثالثة التي ينبغي أن ينظر إليها هنا أن المسألة يجب أن لا يتعاطى معها على أساس أنها قاعدة رياضية. المسألة من القواعد والموازين العرفية. فإذا كان الديدن العام لزرارة أنه لا يروي عن ضعيف وروى في مورد واحد في حالة خاصة، ها؟ خصوصا في الأحكام غير الإلزامية مثلا، ها؟ عن شخص ضعيف ولا يوجد له توثيق، فأولا قد يكون يحتمل أن هذا الشخص مو من مسلم الضعف، ربما كان ثقة عنده. ثانيا بل حتى لو لم نحتمل أنه ثقة عنده، يمكن أن من لا يروي إلا عن ثقة أن يروي في مورد شاذ نادر عن غير الثقة، لأن الرواية مثلا كانت موجودة في كتاب معتبر عرض على الإمام فأمضى ما فيه من الروايات. إذن فليست القضية قضية حدية رياضية بحيث إذا يروي عن 100 شيخ كلهم ليسوا بضعيف وروى مرة واحدة عن ضعيف يعني هذه القاعدة من أساسها غير صحيح. القضية مو هكذا. القضية تعلم بالنظر إلى أمثال الأعاظم من ابن خالد البرقي ونظائره ممن يروونه عن الكون، فترون أن مستوى رواياتهم عن الثقات كمستوى رواياتهم عن الضعفاء، ها؟ وبين هؤلاء الذين زعم فيهم أنهم لا يروون إلا عن ثقة، الذين تجد أن مئات الموارد بل في بعضهم ألوف الموارد لا يروون إلا عن ثقة، أو قل لا يروون عن ضعيف، وتجد أنه في مقابل 3000 رواية لا يروونها عن ضعفاء يروون في روايتين أو 3 عن الضعف. هذا لا يعني أن القاعدة خرقت. المبدأ ليس مبدأ فلسفيا حتى ينقلب العدم وجودا لمصداق واحد بنحو صرف الوجود. القضية قضية عرفية. عندما قال زرارة ومحمد بن مسلم أننا أو ابن أبي عمير أننا لا نروي إلا عن ثقة، أو ظهر من حالهم هذا للطائفة، فهذا يعني ماذا؟ فهذا يعني أن ديدنهم العام هو هذا. إذا اتضحت هذه المقدمات أيها الإخوة، نأتي إلى المنهج الذي وعدنا به قبل قليل. ولا بد لنا من أن نستقرن أصحاب الإجماع واحدا بعد واحد. نبدأ أولا بالأول منهم وهو زرارة بن أعين. زرارة بن أعين روى بعنوان زرارة. طبعا أنا يا إخوان خل أعطيكم مقدمة رابعة أو خامسة ما أدري، أنا اعتمدت في إحصاء على كتابين. الكتاب الأول هو ترتيب طبقات معجم رجال الحديث، حيث يزعم السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف بحق يزعم أنه استقرأ الكتب الأربعة فاستخرج كل الروايات هؤلاء من الكتب الأربعة. وأعتمد أيضا على كتاب ترتيب الأسانيد أو الموسوعة الرجالية للسيد البرجردي أعلى الله مقامه الشريف، حيث صنع نفس العمل بالنسبة للكتب الأربعة ولبعض الكتب أيضا الأخرى غير الكتب الأربعة. أعتمد على موسوعة السيد البرجردي ومعجم رجال السيد الخوئي. قد نجد يا إخوان شذوذا حالة نادرة رواية مثلا روى فيها عن رجل غير هؤلاء الذين سنذكرهم، بعض هؤلاء في البحار أو في غير البحار. هذا أولا. هذه مقدمة هم لا بأس بها. مقدمة أخرى هم لا بأس بالنظر إليها يا إخوان هو أن هنا نكتة أنا أغفلتها في البحث لأنها مو مهمة زايد ولا تضرنا لأن النتيجة بدونها ستظهر جلية إن شاء الله. فلو راعيتها لقل العدد أيضا. توضيح ذلك أني أنا استخرجت كل واحد روى عنه أحد أصحاب الإجماع، سواء كان استند إلى أحد أصحاب الإجماع معتبر أو ما كان معتبرا. بعض غير المعتبرين لا يثبت أن أصحاب الإجماع رووا عنهم. ها؟ ليش؟ لأنه قد يروي عن ضعيف والسند إليه ضعيف، فلا يثبت أنه روى عن ضعيف. مع ذلك أنا ما رأيت هذا أيها الإخوة. كل من روى عنه زرارة في الأسانيد ذكرته، كل من روى عنه أحد أصحاب الإجماع في الأسانيد ذكرته، حتى لو كان السند إليه غير معتبر. طبعا النسبة رح تقل لو رأيت هذا، وستصير المسألة للصالحين أكثر في مقام الجواب على الإشكال. ولكن مع ذلك ما رأيت هذا، لأنه كان يحتاج إلى جهد طويل جدا ولم يكن لدينا مجال أصلا. نفس هذا الذي عملناه سترون كم أخذ من الجهد الكبير. أولا زرارة، زرارة روى بعنوان زرارة في الروايات في الكتب الأربعة في 2094 مولد، وبعنوان زرارة بن أعين في 117 مولد، وقد روى في تمام هذه الموارد عن أحد الإمامين الباقر والصادق أو عن كليهما أو مضمرا. ومضمرات زرارة تحمل على الاتصال كما تعلمون، لأنه إما عن الصادق أو الباقر أخذها، لأن مثله لا يضمن عن غير الإمام. ولم يروي بالواسطة إلا في موارد قليلة جدا، فقد روى عن 14 شيخا ما لا يزيد على 25 رواية. ولم يضعف أحد منهم، إما ثقاتهم وإما مجهولي الحال، إلا ما يقال بالنسبة لإثنين من هؤلاء ضعيفة. أولهما أبو الخطاب الذي روى عنه رواية واحدة في تمام الكتب الأربعة فقط، أخرجها الشيخ الكليني في الكافي الجزء السادس 249، وذلك بحمل أبي الخطاب في الرواية على محمد بن أبي زينب الملقب بمقلاص، حيث قال الشيخ في رجاله ملعون غال. وعن ابن الغضائري أيضا نفس الكلام، إلا أن الشيخ في العدة ذكر وهو بصدد الحديث عن القرائن التي تدل على صحة الأخبار ما لفظه، قال عملت الطائفة بما رواه أبو الخطاب محمد بن أبي زينب في حال استقامته. وهذا يعني أنه كان له حال استقامة، كان ثقة فيه، عمل الطائفة يعني ثقة، وكان له حال ماذا؟ حال فساد في المذهب حيث صار غالب، لم ينسب إليه أنه كذا كذاب وما ناظر، إنما الغلو. إذن فحيث يروي زرارة عنه يحتمل أنه روى عنه في حال استقامة، هذا أولا. ثانيا في طبقة أصحاب الباقر عليه السلام يوجد اثنان آخران يلقبان بأبي الخطاب، واحد منهم راشد المنقري اسمه، وواحد اسمه زحر بن النعمان، وهذان لا يوجد لهما تضعيف. فكما يحتمل أن المراد من أبي الخطاب في أصحاب الإمام الباقر عليه السلام محمد بن مقلاص، يحتمل أن يكون المراد راشد المنقري وزحر بن النعمان، وإن كان الأرجح انصراف اللقب إلى المعروف المشهور وهو محمد بن مقلاص، محمد بن أبي زينب الملقب بمقلاص. إلا أنه حيث كان له حال استقامة قبل أن يصير له حال غلو، فمن القريب جدا أن يكون زرارة رضوان الله تعالى عليه قد روى عنه في حال استقامته، فلا يحرز من خلال هذا المورد أن زرارة روى عن ضعيف في حال ضعفه. الرجل الثاني الذي ذكر أنه ضعيف أو ضعف سالم بن أبي حفصة، وهذا أيضا لم يروي عنه سوى رواية واحدة، لأن تتكلمون أنتوا عن روايتين رواهما عن شخص مضاعف في مقابل 2500 رواية تقريبا نقلت لنا في الكتب عنه.
أخرجها كل من الكاف والتهذيب، وهي ليست مرتبطة بحكم إلزامي في الإباحة، وإنما تبين فضل الصدقة. وعلى أي حال فإن الرجل ترجم له النجاشي في الفهرست سالم بن أبي حفص، والشيخ في الرجال، وتعرض الكشي لعدة روايات في ترجمته كلها تذمه فيما يرجع إلى مذهبه، حيث كان من البترية وهي إحدى فرق الزيوت. ومن الملفت للنظر أن ابن حجر تعرض له في تقريب التهذيب من علماء العامة، وذكر أنه صدوق في الحديث إلا أنه شيعي غال. ها شوفوا، هو لا يرتضي شيعي غالي لكنه صدوق في الحديث حتى عند السنة. على أي حال يا إخوان، سالم بن أبي حفصة الرجل كل المذمات التي وردت في روايات الكشي، في كتاب النجاشي، في رجال الشيخ ترجع إلى المذهب، وكأنه اتهم بالغلو. إذا ما قبلنا بتوفيق ابن حجر له، لأن الفضل ما شهدت به الأعداء، ها، وابن حجر على نصبه وعداوته، لكنه كان يقينا من العلماء الكبار، وهذا من الأشخاص الذين لا يرتضيهم، ومع ذلك مع كونه وصفه بأنه شيعي غال وصفه بأنه صدوق في الحديث. طبعا تقريب التهذيب إذا تحبون تراجعوا طبع دار الكتب العلمية الجزء الأول صفحة 334. عموما أيها الإخوة، هذا الرجل لم يضعف في الحديث، ما رأينا له مذمة واحدة في أنه يكذب أو يضعف في الحديث، كل ما رجع من ذم له فهو رجع إلى مذهبه. وأنتم تعلمون أن المعمول به هو رواية الثقة وعند مشهور المتأخرين، وعليه فهذا الشخص لا يصلح أن يكون نقضا أصلا، لا ينبغي ذكره في ضمن النقوض. إذن فزرار في مقابل 2500 رواية يروي فقط روايتين عن شخصين ضعيفة، أحدهما لم يضعف في الحديث أصلا سالم بن أبي حفصة، إنما بل هناك ما يؤيد وثاقته وهو شهادة أعدائه له بالوثاقة كابن حجر. يبقى عندك أبو الخطاب. أبو الخطاب إذا كان المراد منه أبو الخطاب المعروف، فهو كان له قبل غلوه حال استقامة، فيمكن أن يكون زرارة روى عنه في حال الاستقامة. إذن لم يثبت ولو في مورد واحد أن زرارة روى عن ضعيف في حال ضعفه. الثاني معروف بن خربوذ، قليل الرواية، لم نجد له في الكتب الأربعة غير 11 رواية، لم يروي عن الأئمة بالواسطة سوى في موردين من هذه 11 رواية، أحدهما عن أبي الطفيل عامر بن واثلة، وهو من الأجلاء الثقات تعلمون، وقد عده البرقي في رجاله من خواص أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، والآخر الحكم بن المستورد أو المستنير على الاختلاف في النسخة، وهذا الرجل لا ذكر له في كتب الرجال، فهو لم يروي عن المعصوم بلا واسطة إلا في موردين، أحدهما عن ثقة والآخر عن شخص مجهول الحال مضعيف، الحكم بن المستورد أو المستنير، وعليه فلا يوجد نقض بلحاظه في الرواية. الثالث بريد بن معاوية العجلي، وقع في الأسانيد بعنوان بريد في 42 موردا، وبعنوان بريد بن معاوية في 85 موردا، وبعنوان بريد بن معاوية العجلي في 32 موردا، وبعنوان بريد العجلي في 89 موردا. عموم رواياته في الكتب الأربعة حدود 260 رواية تقريبا. في تمام هذه الموارد يروي بريد عن أبي جعفر وأبي عبد الله وأحدهما عليهما السلام إلا في مورد واحد فقط لا يروي عن الإمام بالمباشرة، وهو ما روى فيه عن مالك بن أعين، ويروي في موارد قليلة عن قرينه محمد بن مسلم. أما رواياته القليلة عن محمد بن مسلم يا إخوان 4-5 روايات يعني وأكثر، فهذه خب واضح رواية جليل عن جليل، ما في أي نقل. وأما روايته عن مالك بن أعين في مورد واحد، فإن الظاهر أن مالك هذا هو الجهني. أكو اثنين مالك بن أعين يا أخوان، يوجد مالك بن أعين أخو زرارة بن أعين، هذا أصلا ليس له روايات شيعية أصلا وليس من الشيعة أصلا، لم يتلبس بالمذهب. ويوجد مالك بن أعين الجهني. مالك بن أعين الجهني أو الجهني، هذا الرجل يقينا له روايات عن أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهذا مالك بن أعين الجهني لا شك ولا ريب في أنه لا يوجد له تضعيف، مروي يروي عن أئمتنا، ليس له ذكر في كتب الرجال، يعني في كتب في كتاب الشيخ مذكور، لا توثيق ولا تضعيف له، لأنكم تعلمون أن الشيخ قليلا ما وثق وضعف. في الفهرستين ليس له ذكر لأنه مو من أصحاب المصنفات والكتب. وعلى هذا فسواء كان مالك المذكور هنا هو مالك أخو زرار الذي ليس له روايات عن أئمتنا، أو مالك بن أعين الجهني الذي له روايات عن أئمتنا، فلا نقضى على القاعدة من جهته لأنه لم يضعف سواء كان هذا أو ذاك، لا يوجد له تضعيف وتكذيب وأنه كذاب في الرواية. خب، هذا فيما يرتبط ببريد. الرابع أبو بصير الأسدي. أبو بصير الأسدي طبعا أكو خلاف أنه أبو بصير المرادي هو المراد أو أبو بصير الأسدي، بحثنا عنه في الوقت الثاني إذا تتذكرون، واخترنا أنه الأسدي لأنه هو الذي صرح به الكشي في مقابل ما رجحه السيد بحر العلوم، حيث اختار على الله مقامه الشريف، حيث اختار أنه المرادي في النظم والشعر المنسوب إليه. عموما أبو بصير الأسدي روى كثيرا ووقع في 2200 رواية، و75 رواية أيضا روى معظمها عن الإمامين الصادقين عليهما السلام، وروى عن الإمام الكاظم، وروى نادرا مع الواسطة، غالب روايات عن الإمام مباشرة. فقد روى عن 9 رجال في 12 موردا، يعني من 2275 رواية يا إخوان يروي في خصوص 12 مورد بواسطة الرجال، ويروي بواسطة 9 أشخاص. هؤلاء الأشخاص استقرأتهم واحدا واحدا ونظرت في كتب الرجال فلم أرى فيهم واحد ضعيف أبدا، بل هؤلاء 9 أشخاص أكثرهم ثقات وبعضهم ليس لهم ذكر في الرجال بتضعيف ولا توثيق. قد يقال بأنه روى في مورد واحد عن علي بن أبي حمزة هكذا، ويقال بأنه البطائني الضعيف، فيثبت النقض على القاعدة حينئذ بمورد واحد وهو البطائني. إلا أن الصحيح أولا أننا لم نعثر في غير هذا المورد على رواية لو عن علي بن أبي حمزة، وعثرنا أن علي بن أبي حمزة البطائني يقينا رتبته متأخرة عنه في علم الحديث، وهو يروي عنه في أكثر من 400 مورد يروي هو عن أبي بصير، فمن البعيد أن يروي أبو بصير عنه والحال أنه هو متأخر عنه، ومن أصحاب الكاظم والرضا عليهم السلام، ومن أصحاب الباقر والصادق، وأبو بصير من كبار أصحاب الباقر والصادق، يعني من أصحاب الباقر أيام شبابه ومن أصحاب الصادق أيام شيخوخته. ها؟ فلا نحتمل عادة أن يكون روى عن علي بن أبي حمزة البطائني، هذا أولا. ثانيا لو كان المراد هو البطائني هنا وفرضنا أنه روى عنه، لكن أبا بصير لم يدرك الإمام الكاظم إلى نهاية حياته، لم يعمر ويبقى حيا إلى ما بعد وفاة الإمام الكاظم عليه السلام، فإذا روى عن علي بن أبي حمزة البطائني فيقينا روى عنه قبل انحرافه، هذا ثانيا. ثالثا يمكن أن يكون المراد عن علي بن أبي حمزة، بل هو الأقرب هنا، علي بن أبي حمزة الذي هو أرفع طبقة، علي بن أبي حمزة الثمالي فإنه أرفع طبقة، معاصر علي بن أبي حمزة البطائني لكنه أرفع طبقة منه، أكبر سنا منه. فمن المحتمل قريبا أن يكون المروي عنه هنا علي بن أبي حمزة الثمالي لا علي بن أبي حمزة البطائني. هذا كله على أن أصل كون علي بن أبي حمزة البطائني ضعيف بمعنى كذاب في الحديث حتى بعد وقفه محل تأمل وإشكال يحتاج إلى بحث في نفس علي بن أبي حمزة. فإن جملة من المحققين من كبار المحققين بنوا على بقائه على الوثاقة حتى بعد أن صار منحرفا مذهبيا. هذا كله إذا كان المراد الأسد كما رجحنا، بل حتى لو صح بأن المراد بأبي بصير في معقد الإجماع ما نقله الكشي عن بعضهم من أنه ليث المرادي واختاره السيد بحر العلوم، مع ذلك نقول بأن ليثا روى بعنوان أبي بصير في ضمن تلك الروايات مال أبي بصير وقد بينا ما فيها، وروى بعنوان ليث في 57 موردا كلها عن الإمام الصادق سوى مورد واحد. يعني حتى على تقدير أن يكون المرادي هو المراد أيضا لا يقضى على القاعدة، روى بعنوان أبي بصير كثير كلها عن الإمام، روى بعنوان ليث المرادي في 57 مورد في الكتب الأربعة كلها عن الإمام مباشرة سوى مورد واحد يرويه بواسط عبد الكريم بن عتبة الهاشمي. عبد الكريم بن عتبة الهاشمي من أجلاء الثقات كما تعلمون، وثق في كتاب الفهرست للشيخ وفي كتاب الفهرست للنجاشي. إذن لا نقضى حتى لو كان المراد بأبي بصير المرادي، فسواء كان أبو بصير في معقد الإجماع هو الأسدي أو المرادي فالنتيجة واحدة. الخامس من أصحاب الإجماع هو الفضيل بن يسار، روى بهذا العنوان في 254 موردا، رواها بتمامها عن الإمام مباشرة ولم يروي إلا في موردين عن شخصين لم يضعف أي منهما، وروى بعنوان الفضيل، وهو إذا روى بعنوان فضيل مو بس هو في الساحة، يوجد فضيل آخر وهو مردد بينه وبين فضيل آخر، وإن كانت أكثر الموارد له نتيجة مقايستنا للشيوخ الذين روى عنهم بعنوان الفضيل بن يسار وبعنوان الفضيل في 160 موردا كلها عن المعصوم بلا واسطة سوى 5 موارد، ومو معلوم أن الفضيل هو، قد يكون غيره لأنه يوجد الفضيل غيره، سوى 5 شيوخ. ومع ذلك يا إخوان لو فرضنا الموارد كلها له لم يضعف أحد من المشايخ الذين روى عنهم بالواسطة. السادس محمد بن مسلم، نقف على السابع حتى نخلص طبقة من طبقات أصحاب الإجماع. محمد بن مسلم روى 2276 موردا في الكتب الأربع وحده كلها عن الإمامين أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام إلا في 6 موارد، يعني 6 مو شيوخ، يعني 6 روايات رواها بواسطة شيوخه 5، يعني عن كل واحد روى رواية باستثناء واحد روى عنه روايتين الذين لم يضعف أحد منهم. إذن فالطبقة الأولى من أصحاب الإجماع ثبت يا إخوان بالاستقراء المفصل، طبعا النتيجة أنتم عم تأخذوها هكذا، نحن استقرأنا كل رواية رواية من رواياته ووعينا أنه النتيجة هي هذه. إذن ثبت يا إخوان أن الطبقة الأولى من أصحاب الإجماع صحيح ما يقوله الشفتي في الرسائل الرجالية من أنهم ندر ما رووا عن غير المعصوم مباشرة، تتكلم أنت عن 6 موارد مقابل 2276 موردا، يعني 2270 مورد يروي عن المعصوم مباشرة 6 موارد يرويها بواسطة الشيوخ، وهكذا البقية أكثرهم طبعا تبين أنه زرارة وأبو بصير ومحمد بن مسلم، ذولا أكثر الناس رواية في أصحاب الإجماع من الطبقة الأولى. إذن إلى هنا ثبت لديكم أنه لا يوجد نقض واحد برواية عن ضعيف في حال ضعفه، لا يوجد نقض واحد فيما يطول الطبقة الأولى من طبقات أصحاب الإجماع. بل لا يوجد من يحتمل كونه روى عن ضعيف إلا رواية زرارة عن أبي الخطاب. إذا كان المراد به محمد بن أبي زينب فصار نص الشيخ أن له حال استقامة، وزرارة أدركه في حال استقامته لا في حال ضعفه، لأنه انحرف بعد ذلك، وانحرف في زمن الإمام الكاظم عليه السلام. وعليه فلا شك ولا ريب في أن ثم انحرافه كان بالغلو مو بأنه صار كذا وكذا. عموما لا شك ولا ريب أيها الإخوة في أننا إلى هنا لم يأتي أي نقص على القاعدة. هذا بالنسبة للطبقة الأولى من طبقات أصحاب الإجماع. طبعا المهم مو هذا، المهم الطبقتين الثانية والثالثة، لأن نسبة الرواية مع الواسطة أزيد طبعا في الطبقتين الثانية والثالثة، وهذا ما سيأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.